الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مبحث النواهي، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى مادة النهي. الآن في هذه المسألة الأولى المصنف رحمه الله يذكر تفسيرين حول مادة النهي. تفسير أول لمادة النهي هو أن مادة النهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني والذي يعتبره المصنف رحمه الله أنه الأصح هو أن مادة النهي عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ويلزم من الزجر والردع ماذا؟ طلب الترك. فحينئذ هذا التفسير الأول لمادة النهي يكون تفسيرا باللازم. يقول المصنف رحمه الله: مادة النهي والمقصود بها، يعني بمادة النهي، كلمة النهي. كلمة النهي يعني المؤلفة من الحروف الأصلية، كما تقدم في مادة الأمر ما نحن فيه كذلك. فالمقصود بمادة النهي كلمة النهي. النهي المادة يعني المؤلفة من الحروف الأصلية، النون والهاء والياء، كمادة الأمر. كمادة الأمر لا بأس تكتبوا المصدر، انتوا ضروري تراجعوا، يعني هالبحثين مترابطين مع بعضهما البعض. بالنسبة لمادة الأمر راجع المبحث الأول من الأوامر، المسألة الأولى، راجع المبحث الأول من الأوامر المسألة الأولى مادة الأمر. يقول: وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. هذا تفسير أول. أو فقل على الأصح إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل. الأول بذهني هو مختار صاحب الكفي رحمه الله. أو فقل على الأصح إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم. من هو التفسير الأول؟ طلب العالي من الداني ترك الفعل، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه في صيغة النهي إن شاء الله تعالى. وهي مادة النهي أو كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا، تدل على الإلزام عقلا لا وضعا. عقلا ضيفوا العبارة، تقدم منه رحمه الله في المسألة الثالثة من باب الأوامر ما نص عبارته، مرتين، أن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن فجره، قضاء لحق المولوية والعبودية. فتقدم منه رحمه الله في المسألة الثالثة من باب الأوامر ما نص عبارته أن العقل يستقل بلزوم الانبعاث، هكذا قال، عن بعث المولى والانزجار عن زجره. هذا ما نحن فيه، والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية. يقول: وهي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا، وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، وبصير في النهي ماذا؟ والمقصود في النهي الإلزام. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. واضح؟ المسألة الثانية من مسائل النواهي صيغة النهي. يقول: المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزاجر. كل صيغة ماذا؟ تدل على الزجر وليس على طلب الترك. كل صيغة تدل على الزجر يعني الردع، كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل. حطوا لي سطرين تحت الفعل في عبارة الفعل. نعم.
ألا ليس هو ظاهر ولا يمكن أن الكراهة تحمل الحكمة والكراهة،
يعني شيخنا مع عدم القرين، مع عدم القرين شيخنا لا اللي بدي اقوله سيأتي انه صيغة النهي بتدل على النسبة الزجرية فقط، كما تقدم في صيغة الامر لأنها تدل على النسبة الطلبية أو البحثية فقط لا غير. عرفتوا كيف؟ استفادة الوجوب فيما تقدم في صيغة الأمر، واستفادة التحريم هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صيغة النهي، إنما هو بحكم العقل. أنا هذا توضيحه يأتيكم إن شاء الله. نعم. إذا يذكر يا شيخنا العقل يستقل بالتحريم. العقل ماذا يحكم؟ بالتحريم، كما هناك حكم بالوجوب قضاء لحق ماذا؟ المولوية والعبودية. نعم. إلا لا بس حتى يعني يذكر يأتينا الشارع بقرينة في البين على أنه لا يريد ماذا؟ التحريم، يريد الكراهة. صيغة النهي المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل. وهذا الآن سيأتي توضيحه. عرفت كيف؟ وردعه عنه كصيغة لا تفعل أو إياك أن تفعل ونحو ذلك، مثلا كالجملة الخبرية، اكتبوا كالجملة الخبرية نحو قول المولى، كالجملة الخبرية نحو قول المولى هذا الفعل محظور وممنوع عليك، مثلا هذا الفعل محظور وممنوع عليك. أو هذا الفعل منهي عنه، أو هو مبغوض، ما شئت فعبر. يقول: والمقصود بالفعل الحدث، هذا الفعل الذي ذكر ماذا في بيان المراد من صيغة النهي حينما قال كل صيغة تدل على ماذا؟ على الزجر عن الفعل. يقول المقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، وإن لم يكن هذا الحدث، وإن لم يكن أمرا وجوديا. كيف؟ يعني بأن كان الحدث أمرا عدميا، فحينئذ الحدث طارة يكون وجوديا وأخرى يكون ماذا؟ عدميا. فالمصدر ضيفها العبارة لما قال وإن لم يكن، يعني الحدث أمرا وجوديا، بأن كان أمرا عدميا، بأن كان أمرا عدميا فالمصدر يدل على الحدث مطلقا. فالمصدر يدل على الحدث مطلقا سواء أكان وجوديا أم عدميا. إذن المقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر، وإن لم يكن يعني الحدث أمرا وجوديا بأن كان أمرا عدميا، فيدخل، هلا نبينه، فيدخل فيها يعني في صيغة النهي على هذا نحو قولهم لا تترك الصلاة. يقول لا تترك الصلاة فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، فلا تترك الصلاة أمر عدمي، الترك أمر عدمي. ضيفوا العبارة لا تترك الصلاة يعني أمر عدمي، الترك أمر عدمي. كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد ماذا؟ من صيغ الأمر لا من صيغ النهي. وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر أمر وجودي نهي، وهذا أمر وجودي، الشرب الشرب أمر وجودي. اكتبوا العبارات، الشرب الشرب أمر وجودي. وما تقدم لا تترك الصلاة الترك أمر عدمي، أو مثل افعل الصلاة، الصلاة أمر وجودي، وهكذا. يقول والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابقي لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، وإن كان لازمه الأمر بالفعل فيدل عليه، يعني على الأمر بالفعل بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابق لقولهم اترك هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه ماذا؟ النهي عن الفعل، فيدل عليه يعني على النهي عن الفعل بالدلالة الالتزامية. ما سمعت؟ وإن كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه يعني على النهي عن الفعل بالدلالة الالتزامية. بعد ذلك يقول المسألة الثالثة ظهور صيغة النهي في التحريم. أما الآن صيغة النهي تدل ماذا؟ على النسبة الزجرية. صيغة النهي تدل على النسبة الزجرية بين الناهي الذي هو المولى والمنهي عنه اللي هو الفعل هذا، والمنهي، المنهي من هو؟ المكلف. بعد ذلك صيغة النهي ظاهرة في التحريم كما تقدم في صيغة الأمر من أنها ظاهرة في الوجوب، وكلاهما كلا الظهورين إنما هو بحكم العقل وليس بالوضع. ظهور صيغة النهي في التحريم، الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة بمفهوم الحرمة، لا، وحقيقة فيه كما هو المعروف، لا، ليس ذلك أبدا. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، تقدم معنا أن ظهور صيغة افعل في الوجوب لا بالوضع لا بالإطلاق ولا بشيء آخر، إنما هو بحكم العقل. حكم العقل، أبا أستضيف العبارة لما قال إنما هو بحكم العقل، حكم العقل يعني كيف بلزوم إطاعة أمر المولى، هذا نص عبارته. في الحال أمري المطلوب مما تقدم أتيت به، لكن أنتم لا بأس بمراجعة مادة الأمر وصيغة الأمر وظهور صيغة الأمر في الوجوب. على كل حال، فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، كيف بلزوم إطاعة أمر المولى، بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه، ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية، قضاء لحق المولوية، مولوية بلحاظ الآمر، والعبودية بلحاظ المأمور العبد، قضاء لحق المولوية والعبودية، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به، ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به. على كل حال، فقال الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف، بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه قد قلنا هناك إن هذا الظهور إنما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب. تقدم هناك من أن الصيغة موضوعة لما؟ أحسنتم، اكتبوا، بل موضوعة للنسبة الطلبية أو البعثية، بل موضوعة للنسبة الطلبية أو البعثية، كما أن المعنى المستعمل فيه، كما أن المعنى المستعمل فيه صيغة الأمر هو هذه النسبة أيضا، فإذا بل موضوعة للنسبة الطلبية أو البعثية، كما أن المعنى المستعمل فيه صيغة الأمر هو هذه النسبة أيضا. وهذا تقدم تفصيله، قد يراجع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وكذلك صيغة لا تفعل، فإنها أكثر ما تدل على النسبة ماذا؟ الزجرية، بين الناهي اللي هو المولى والمنهي عنه اللي هو الفعل، والمنهي اللي هو مكلف، فإذا صدرت ممن تجب طاعته، إذا صدرت صيغة لا تفعل ممن تجب طاعته، خلوا يعني شحطة يكون بين يعني بعد قوله طاعته وفي السطر آخر السطر الآتي حينما يقول قرين على جواز الفعل، إما تخلون هو بين هلالين لما قال ويجب الانزجار بزجره كذا إلى قوله ولم ينصب قرين على جواز الفعل، لأنه الآن هذه فصلت ما بين قوله فإذا صدرت ممن تجب طاعته كان مقتضى وجوب هكذا يريد. فخلون هون بين شحفين أو بين بلالين. فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، فإذا صدرت ممن تجب طاعته كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى ماذا؟ وحرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية. شو هو المقتضى؟ عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. واضح؟ فرح اقرأ الفقرة عاون. وكذلك صيغة لا تفعل فإن أكثر ما تدل على النسبة الزجرية في بين الناهي المولى والمنهي عن هذا الفعل والمنهي المكلف. فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب يعني وممن يجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه ولم ينصب قرينة على جواز الفعل كان مقتضى وجوب ماذا؟ وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلان قضاء لحق العبودية والمولوية. كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلان ماذا؟ عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. واضح؟ من هنا تكون صيغة النهي ظاهرة في التحريم. نعم، ليأتي المولى بقرينة من قبله ماذا؟ على الترخيص والإذن بالترك، عفوا والإذن بالفعل، لأنه نحن كلمنا في النواهي الإذن بالفعل، هناك الإذن بالترك في الأوامر. نعم،
بيصير مكروه.
ايه بيصير مكروه. ما اسمع
المولى عميل.
ايه نعم،
عدم جواز
ترك الفعل.
وكذلك صيغة لا تفعل فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية. فإذا صدرت ممن تجب طاعته كان مقتضى وجوب كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه. فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي. فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي. كيف يعني حسب ظهور الإطلاقي؟ ما نحن بعد أن فرضنا، ضيفوا العبارة على السريع، بعد فرض تجرد صيغة النهي، لما قال حسب ظهور الإطلاقي، بعد فرض تجرد صيغة النهي عن القرينة، بعد فرض تجرد صيغة النهي عن القرينة على إذن المولى الناهي بالفعل، يعني على إذن المولى بالفعل، بعد فرض تجرد صيغة النهي عن القرينة على إذن المولى الناهي يعني على ابنه بالفعل، والترخيص فيه يعني في الفعل من قبله. لا أن التحريم الذي هو يقول، لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، لا، بل استفادة في العبارة، بل استفادة التحريم إنما هو بحكم العقل، بل استفادة التحريم إنما هو بحكم العقل، إذ التحريم من لوازم صدور النهي من المولى، إذ التحريم من لوازم صدور النهي من المولى في عبارة كذلك بعد نضيفها، ثم إن مدلول صيغة النهي، ثم إن مدلول صيغة النهي هو النسبة الزجرية كما تقدم، وهو معنى حرفي. ثم إن مدلول صيغة النهي هو النسبة الزجرية كما تقدم وهو معنى حرفي، فلا يصلح للدلالة على التحريم الذي هو معنى الاسم، فلا يصلح للدلالة على التحريم الذي هو معنى الاسم. فإذا يقول المصنف رحمه الله: فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا بحكم العاقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لأنه بعد أن فرضنا تجرب صيغة النهي عن قرينة في البين، قرينة تدل ماذا على إذن المولى بالفعل، ترخيص المولى بالفعل. يقول: لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه، لا، استفادة التحريم كما تقدم إنما هو بحكم العقل، التحريم من لوازم صدور النهي من المولى كما تقدم في الأوامر أن الوجوب من لوازم صدور ماذا؟ الأمر من المولى، راجع ما تقدم. ومدلول صيغة النهي هو النسبة الزجرية كما تقدم، وهذه النسبة الزجرية مثل ما تقدم في النسبة الطلبية معنى حرفي، هذا المعنى الحرفي لا يصلح للدلالة ماذا؟ على التحريم، كما أنه هناك ما تقدم في الأوامر النسبة الطلبية معنى الحرفي لا تصلح للدلالة على الوجوب، واضح؟ فسواء أكان الوجوب أو التحريم كلاهما ماذا؟ معنى الاسم، الوجوب أو التحريم معنى اسمي، لكن مدلول صيغة الأمر، مدلول صيغة النهي شو هو؟ نسبة طلبية، النسبة الزجرية، وكلاهما معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يصلح للدلالة على المعنى الاسمي، وقد تقدم تفصيله في الأوامر. يقول: والكلام هنا كالكلام في صيغة إفعال بلا فرق من جهة الأقوال والاختلافات. فراجعهم، ما المطلوب في النهي؟ الآن هذا البحث، بس هالفقرة نقرأها إن شاء الله. ما هو المطلوب في النهي؟ هل المطلوب في النهي هو مجرد الترك وأن لا يفعل؟ شان مجرد الترك، هلا يلحق كتابي يلحق، هلا أطبق، يعني بس عم بقرأ شيء كتابي، المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك؟ شو يعني مجرد الترك؟ يعني ألا يفعل، مجرد الترك، وألا يفعل الذي هو أمر عدمي محض. مجرد الترك يعني ألا يفعل، وهذا أمر عدمي محض. أو لا، المطلوب في النهي هو كف النفس عن الفعل. شو يعني كف النفس؟ يعني زجر النفس عن الفعل، وهذا الكف أو زجر النفس هذا ماذا؟ أمر وجودي. فإذا المطلوب في النهي ما هو؟ هل المطلوب في النهي مجرد الترك وأن لا يفعل الذي هو أمر عدمي محض؟ وهذا ما اختاره صاحب الكفاية رحمه الله، هذا القول هو مختار صاحب الكفاية، من أن المطلوب في النهي مجرد الترك أو يرحمكم الله أو كف النفس عن الفعل. كف النفس عن الفعل الذي هو أمر وجودي. أمر وجودي ليش؟ الفعل الكف، كف النفس وزجر النفس كما سيأتي من المصنف رحمه الله، هو فعل من أفعال النفس قائم بالنفس فيتعلق الطلب به. سأبين. يقول المصنف رحمه الله: كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك، يعني وأن لا يفعل الذي هو أمر عدمي محض، وهذا القول هو مختار صاحب الكفاية رحمه الله، أو لا، المطلوب في النهي كف النفس عن ماذا؟ عن الفعل الذي هو أمر وجود. الكف أمر وجود، هذا فعل من أفعال النفس قائم بالنفس. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول يعني لو كان مجرد الترك أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي. لماذا؟ لأن الكف فعل من أفعال النفس. كيف يعني فعل من أفعال النفس؟ ضيفوا العبارة على السريع: أي قائم بالنفس، أي قائم بالنفس فيتعلق الطلب به، أي قائم بالنفس فيتعلق الطلب به. بمعنى، بسرعة شوي، بمعنى أنه لكونه أمرا وجوديا، بمعنى أنه لكونه أمرا وجوديا فلا يصدق على مجرد الترك. فلا يصدق على مجرد الترك، بل لابد أن يستند الترك، بل لابد أن يستند الترك إلى كف النفس عن الفعل، بل لابد أن يستند الترك إلى كف النفس عن الفعل بخلاف القول الأول اللي هو مجرد الترك، بين هلالين حطوا، بخلاف القول الأول اللي هو مجرد الترك بين هلالين، فإنه هذا مجرد الترك يصدق على مطلق العدم، فإنه يصدق على مطلق العدم سواء أكان مع كف النفس عن الفعل أم بدونه، بخلاف القول الأول اللي هو مجرد الترك فإنه يصدق على مطلق العدم، على مطلق العدم سواء أكان مع كف النفس عن الفعل أم بدونه. يقول المصنف رحمه الله: كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك يعني وأن لا يفعل الذي هو أمر عدمي محض، أو كف النفس عن الفعل الذي الكف أمر وجودي. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي. لماذا؟ لأن الكاف فعل من أفعال النفس، يعني كما ذكرت قائم بالنفس، فيتعلق الطلب به، بمعنى أنه لكونه لكون الكاف أمرا وجوديا فلا يصدق على مجرد الفرق، بل لابد أن يستند الفرق إلى ماذا؟ إلى كف النفس عن الفعل، يعني زجر النفس. لما نقول كف النفس يعني زجر النفس، إلى كف النفس عن الفعل، بخلاف القول الأول اللي هو مجرد الفرق، فإنه يصدق على مطلق العدم سواء أكان مع كف النفس عن الفعل أم بدونه. ما هو مختار المصنف البين؟ اختار المصنف أيهما القول الحق بحسب نظر المصنف؟ القول الحق بحسب نظر المصنف هو الأول. تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.